إذاعة زدن العلمية تقدم
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نلتقي وإياكم في دوحة من دوحات العلم. وقد جاء في الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا خيرا أن يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر حجة تامة. والأحاديث والآيات في فضل طلب العلم كثيرة جدا لا يتسع المقام لحصرها. وفي هذه الليلة المباركة نرحب بشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفقه الله ليلقي علينا محاضرة في بيان فضل عشر ذي الحجة هذا الموسم القادم بإذن الله تعالى، الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستثمره في طاعة الله جل وعلا. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن لنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر لنا هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك وفي هذه القرية العزيزة على قلوبنا، في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، ممثلا في جمعية الدعوة في أبي عريف، بإشراف وتنسيق مع فضيلة الشيخ حسين واصلي وفقه الله. إخواني الكرام، إننا على أبواب أيام مباركة، وهي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، كلها خير من حين أن يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله. إذا وفقه الله تعالى لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحات التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفا. ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته وخسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله تعالى أن جعل أوقاتا فضلها على غيرها من الأيام ليزداد المسلم فيها أعمالا صالحات ويحصل على أجور مضاعفات. فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحات، والأجور المضاعفات، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في محكم التنزيل، كما قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. هذه العشر يقول عنها الإمام ابن قدامة رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة، يقول ابن قدامة: كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها. عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ففيها كغيرها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية يوم العيد وأيام التشريق. والدليل على فضلها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيامه، يعني في أيام العشر، أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض روايات الحديث: ما من العمل فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك أحب، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأولى من ذي الحجة الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع، ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، صيام يوم واحد فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر يعني التسع مستحب استحبابا شديدا. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان ممن يصوم العشر عبد الله، يعني إذا ذكرت العشر فالمراد بها التسع لأن اليوم العاشر لا يجوز صومه. يقول: كان ابن عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر كان يصوم العشر، ويقول كذلك ابن رجب: أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: ما الدليل على صيام أيام العشر؟ قيل له: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام من الأعمال الصالحات التي يحبها الله عز وجل. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر، انتبه الشباب عندنا أسئلة وجوائز نسأل إن شاء الله، كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله في هذه العشر من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات ما هي، فقال بعض أهل العلم: هي أيام النحر، على خلاف هل هي ثلاثة أيام أو أربعة. وقيل عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقيل عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل الأيام التسعة من ذي الحجة، وقول ضعيف بأن الأيام المعدودات أيام العشر وأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قيل الأيام المعلومات أيام الذبح، وقيل هي أيام العشر. قال ابن كثير: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهذا هو قول جماهير العلماء أن الأيام المعلومات أيام العشر، وأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد وإسحاق، ولكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا وهو الأقرب. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك التكبير. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبر أهل الأسوار حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام في أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاصه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. روى المروذي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العاشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصروا في تركهم التكبير، وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، وهكذا. كذلك مما يشرع في هذه العشر وهو في اليوم العاشر، تشرع الأضحية في اليوم العاشر في يوم العيد، يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته وعمن لم يضح من أمته. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يشرع في هذه الأيام أيام العشر الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، إقلاع من المعاصي صغيرها وكبيرها. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المفاضلة، فقال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. لماذا العشر الأواخر من رمضان أفضل لياليها؟ لأن فيها ليلة القدر. ولماذا العشر الأولى من ذي الحجة أفضل؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. كذلك من فضائل العشر، عشر ذي الحجة، أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن عيد النحر، أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه، عبادة مستقلة ولهذا يشرع بعد الصلاة، يشرع بعد الصلاة. قال الله سبحانه: قد أفلح من تزكى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصلاة الناس في الأمصار صلاة العيد بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا المحرم في الحج يمسك عند الإحرام، أليس كذلك؟ وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء حتى تذبح أضحية. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، مترتب على إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر السؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة. مسألة الأولى وهي حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال ذي الحجة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله ورواية في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور ذهبوا إلى التحريم، وأخذوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيء حتى يضحي. هذا مذهب العلماء لمن ذهبوا إلى التحريم من سمعنا. وقال جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح القول بالتحريم، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد والشيخ ابن عثيمين وغيره، القول بالتحريم. لماذا؟ وذلك لأمور: أولا أن الأصل في النهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. القول الثاني أن حديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا أن حديث عائشة حكاية فعل وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. ثانيا ما الحكمة من النهي عن من أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا في هذه المسألة، منها من الحكم أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظفر. وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعتق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد، وكمال التعبد. ولهذا المغفرة ليست خاصة بالحجاج، مغفرة الذنوب، فهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج، وفضل الله تعالى واسع، فضل الله تعالى واسع في ذلك. وكذلك هناك مسائل يكثر السؤال عنها، وهي إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، فهذا أمر وهذا أمر. لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. ثالثا، من احتاج إلى الأخذ من الشعر والأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. رابعا، النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك. لماذا؟ لأنه خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لعدة أمور. أولا، أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. خامسا، لا أثر في التوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشر، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. إذا وكلت شخص أن يذبح أضحيته فهذا الوكيل إنما مجرد ذابح، الحكم تعلق بصاحب الأضحية، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. سادسا، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند الإحرام، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولو كان عند الإحرام لا يأخذ. متى يأخذ؟ إذا تحلل من العمرة. إذا كان متمتع وتحلل من العمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصر فقط، وبعدها ما يأخذ شيء حتى يوم العيد تذبح أضحيته. سابعا، من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة تعمد فإنه لا فدية عليه إجماعا، ما عليه فدية مثل الحج، لكن إذا كان متعمدا فإنه يلحقه الإثم عند القول المرجح عند أهل العلم. ثامنا، إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله، فإن له أن يتحلل من العمرة كما أشرت آنفا بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا. وفي اليوم العاشر إذا رمى الجمرة فإن له أن يتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. كذلك أيها الإخوة، من الأحكام المتعلقة في هذه العشر التكبير، والتكبير في هذه العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، يجتهد في التكبير ويجتهد في الأعمال الصالحات، أيام عظيمة أقسم الله تعالى بها، والفجر وليال عشر، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم ذكروا أن هذه الليالي العشر أيام العشر هي عشر ذي الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد متى؟ من صبح يوم عرفة، هذا للمقيم لغير الحاج، لغير الحاج التكبير المقيد من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج فمن صلاة الظهر من يوم العيد يبدأ التكبير إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، من ثالث أيام التشريق. يوم عرفة يقول الإمام ابن رجب رحمه الله يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يجدر التذكير به في هذه العشر ما جاء من أعمال هذا العشر، الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب التقيد بالتعليمات والأنظمة التي حددتها وبينها ولاة أمورنا بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية، من أنه لا حج إلا بتصريح، فيجب أن نتقيد بذلك. والحج المبرور أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وأن تكون النفقة طيبة، وأن يمتثل فيه الأوامر ولا يكون عاصيا. كيف تريد حدا مبرورا من يأتي ويكذب ويقول ألبس المخيط وإذا جنبت بعدين من هناك أحرم؟ هذا تحايل، هذا كذب، هذه عبادة، تريد أن تؤدي العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، يجب أن تؤدي العبادة خاشعا لله متبعا سنة رسول الله، لا تحايل لا كذب لا رفث ولا فسوق، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يجب نتعاون مع ولاة أمورنا، ما جعلت هذه الأنظمة من فراغ، جعلت من أجل مصالح، مصالح عظمى فيها سلامة على أرواح الحجاج
ولكي يؤدي هذا الحاج الذي جاء من مشارق الأرض ومغاربها يؤدي الحج بطمأنينة وسكينة ووقار وسعة، يجب على الجميع أن نتعاون في هذا الباب العظيم. والدولة قد وفرت وسخرت كل إمكانياتها من أجل مصلحة الناس ومن أجل أن يؤدي الناس الحج بسكينة ووقار. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المقبلة عشر فاضلة، ينبغي أن نجتهد فيها في الطاعات والقربات. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العبادة. وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة، لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والله تعالى واسع الفضل واسع المن. اجتهد يا عبد الله، لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات، لا تشغلك الشهوات، لا تشغلك الجوالات، فإن هذه الجوالات والله أشغلت الكثير، أشغلت الكثير من الناس. إذا جاء يقرأ قرآن يبغى يقرأ، أشغل الجوال، والله هذه رسائل وهذه مدري إيش، وجلس مع الجوال ساعة وترك القراءة. إذا جلس يذكر الله أشغله الجوال، وهكذا. فهذه نعم، وفي نفس الوقت إن لم يستغل الخير يكون نقم. علينا في هذه العشر أن نتوب إلى الله توبة صادقة، وأن نعزم العزم الأخير على الرجوع إلى الله عز وجل، أن نعزم العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام بالطاعات، أن نبتعد عن المعاصي. يوم عرفة يوم عظيم كذلك، نغتنم هذا اليوم بالصيام. أما ما يظنه البعض لأنه في آخر يوم عرفة يعني يجلس في المسجد وينقطع إلى غروب الشمس مشاركة للحجاج، فهذا ليس بمعذور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضوان الله عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والدعاء في كل وقت وفي كل حين، وذكر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صيغ التكبير، ورد عن صيغ مروية عن الصحابة والتابعين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. صيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للطاعات ولاغتنام هذه العشر المباركات. هناك بعض الأسئلة. أولا: من يذكر لنا بعض العبادات التي ينبغي أن تغتنم وأن تستغل في هذه العشر؟ يلا طلاب اللي هناك، هل عند الشيخ حسين؟ ها، تعال تعال ما نسمعك. الصيام، صيام العشر كلها، تعال تعال تعال، معك جائزة. ها، يوم واحد بس ولا الأيام التسعة؟ تعال تعال الأيام التسعة كلها. يوم عرفة اليوم التاسع كم يكفر؟ كم سنة؟
سنة قدام
سنة وراء، يعني التي قبله والتي بعد. أحسنت بارك الله فيك. ها بعض العبادات، ها الحج ممتاز، الحج إلى بيت الله الحرام، أحسنت. اللي حجة ما هو يستعد للحج كيف؟
لما يتولى ويقص شعره.
أيوة قص. هذا لما يتحلل يعني من العمرة. أيوة سنتس. نعم غير هذه العبادات يا فاضل؟ ها لا هنا ها التوبة. ها ارفع صوتك يا فاضل. التوبة والذكر، أحسنت يا فاضل. تعال تفضل. الآن نبغى نسأل أسئلة. من أراد أن يضحي ما الذي يلزمه؟ واحد عنده أضحية، نبغى الطلاب الخاص طلاب الحلقات. ها تعال يمسك من شعري وأظفاري. ها أحسن. أيوة كذلك. واحد ما عنده أضحية، لما جاء اليوم الثالث أو الرابع من ذي الحجة وحصل له أضحية، من متى يبدأ يمسك؟ هل يمسك من اليوم الرابع ولا يقول خلاص مضت أيام وما أمسكتها؟ تعال يمسك اللي ما يمسك؟ يمسك من حين نوى الأضحية، أحسن. أي في عبادة من العبادات في العشر وهي من ذكر الله، وهي أفضل الذكر، ما هي؟ ها التكبير. طيب وغير التكبير من أفضل الذكر يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن. تعال لازم نتعاون معه. أحسنت. من يذكر لنا صيغة التكبير؟ صيغة التكبير تعال. ممتاز بارك الله فيك وفقنا الله وإياك ونفع الله بكم وجزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نلتقي وإياكم في دوحة من دوحات العلم. وقد جاء في الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا خيرا أن يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر حجة تامة. والأحاديث والآيات في فضل طلب العلم كثيرة جدا لا يتسع المقام لحصرها. وفي هذه الليلة المباركة نرحب بشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفقه الله ليلقي علينا محاضرة في بيان فضل عشر ذي الحجة هذا الموسم القادم بإذن الله تعالى، الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستثمره في طاعة الله جل وعلا. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، إنا لنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر لنا هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك وفي هذه القرية العزيزة على قلوبنا، في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، ممثلا في جمعية الدعوة في أبي عريش، بإشراف وتنسيق مع فضيلة الشيخ حسين واصل وفقه الله. إخواني الكرام، إننا على أبواب أيام مباركة، وهي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده، ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، كلها خير من حين أن يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله، إذا وفقه الله تعالى لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحات التي يعمر بها آخرته. فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفا، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله تعالى أن جعل أوقاتا فضلها على غيرها من الأيام ليزداد المسلم فيها أعمالا صالحات ويحصل على أجور مضاعفات. فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحات والأجور المضاعفات، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في محكم التنزيل، كما قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. هذه العشر يقول عنها الإمام ابن قدامة رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة، يقول ابن قدامة: كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها. عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ففيها كغيرها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تتميز على غيرها
من سائر الأيام بمناسك الحج وبمشروعية الأضحية يوم العيد وأيام التشريق. والدليل على فضلها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيامه، يعني في أيام العشر، أحب إلى الله، فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض روايات الحديث: ما من العمل فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك أحب، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. من الأعمال الصالحة في هذه العشر، العشر الأولى من ذي الحجة، الصيام. فيسن صيام الأيام التسعة، وخصوصا التاسع، ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر، يعني التسع، مستحب استحبابا شديدا. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان ممن يصوم العشر عبد الله، يعني إذا ذكرت العشر فالمراد بها التسع، لأن اليوم العاشر لا يجوز صومه. يقول: كان ابن عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر كان يصوم العشر، ويقول كذلك ابن رجب: أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: ما الدليل على صيام أيام العشر؟ قيل له: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام من الأعمال الصالحات، التي يحبها الله عز وجل. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر، انتبه الشباب عندنا أسئلة وجوائز نسأل إن شاء الله. كذلك من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله في هذه العشر من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات ما هي، فقال بعض أهل العلم هي أيام النحر على خلاف هل هي 3 أيام أو 4، وقيل 10 ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقيل 10 ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل الأيام 9 من ذي الحجة، وقول ضعيف بأن الأيام المعدودات أيام العشر وأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قيل الأيام المعلومات أيام الذبح، وقيل هي أيام العشر. قال ابن كثير: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهذا هو قول جماهير العلماء أن الأيام المعلومات أيام العشر، وأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد وإسحاق، ولكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا وهو الأقرب. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك التكبير. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام في أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاصه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. روى المروذي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العاشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصروا في تركهم التكبير، وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبير، وهكذا. كذلك مما يشرع في هذه العشر وهو في اليوم العاشر، تشرع الأضحية في اليوم العاشر في يوم العيد يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته وعمن لم يضح من أمته. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يشرع في هذه الأيام أيام العشر الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. إقلاع من المعاصي صغيرها وكبيرها. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المفاضلة، فقال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. لماذا العشر الأواخر من رمضان أفضل لياليها؟ لأن فيها ليلة القدر. ولماذا العشر الأولى من ذي الحجة أفضل؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. كذلك من فضائل العشر، عشر ذي الحجة، أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن عيد النحر، أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه، عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، يشرع بعد الصلاة. قال الله سبحانه: قد أفلح من تزكى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصلاة الناس في الأمصار، صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا المحرم في الحج يمسك عند الإحرام، أليس كذلك؟ وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء حتى تذبح أضحية. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، مترتب على إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر السؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة. مسألة الأولى وهي حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، أي الجلد، بعد رؤية هلال ذي الحجة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله ورواية في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور ذهبوا إلى التحريم، وأخذوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيء حتى يضحي. هذا مذهب العلماء لمن ذهبوا إلى التحريم من سمعنا. وقال جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح القول بالتحريم وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد والشيخ ابن عثيمين وغيره، القول بالتحريم. لماذا؟ وذلك لأمور: أولا أن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. القول الثاني أن حديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا أن حديث عائشة حكاية فعل وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل ثانيا ما الحكمة من النهي عن من أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ حكى أهل العلم أقوالا في هذه المسألة. منها من الحكم أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظفر. وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعتق من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد ولهذا المغفرة ليست خاصة بالحجاج، مغفرة الذنوب، فهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج. وفضل الله تعالى واسع في ذلك. وكذلك هناك مسائل يكثر السؤال عنها، وهي: إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، فهذا أمر وهذا أمر، لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع. ثالثا: من احتاج إلى الأخذ من الشعر والأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. رابعا: النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك. لماذا؟ لأنه خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لعدة أمور. أولا أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. خامسا لا أثر في التوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشر، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. إذا وكلت شخص أن يذبح أضحيته، فهذا الوكيل إنما مجرد ذابح، الحكم يتعلق بصاحب الأضحية، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. سادسا من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند الإحرام، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا ولو كان عند الإحرام لا يأخذ. متى يأخذ؟ إذا تحلل من العمرة، إذا كان متمتع وتحلل من العمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصر فقط، وبعدها ما يأخذ شيء حتى يوم العيد تذبح أضحيته. سابعا من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة تعمد فإنه لا فدية عليه إجماعا، ما عليه فدية مثل الحج، لكن إذا كان متعمدا فإنه يلحقه الإثم عند القول المرجح عند أهل العلم. ثامنا إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله فإن له أن يتحلل من العمرة كما أشرت آنفا بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا. وفي اليوم العاشر إذا رمى الجمرة فإن له أن يتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. كذلك أيها الإخوة، من الأحكام المتعلقة في هذه العشر التكبير، والتكبير في هذه العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. يجتهد في التكبير ويجتهد في الأعمال الصالحات، أيام عظيمة أقسم الله تعالى بها، والفجر وليال عشر، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم ذكروا أن هذه الليالي العشر، أيام العشر، هي عشر ذي الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد، متى؟ من صبح يوم عرفة، هذا للمقيم، لغير الحاج، لغير الحاج التكبير المقيد من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج فمن صلاة الظهر من يوم العيد يبدأ التكبير إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، من ثالث أيام التشريق. يوم عرفة يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يجدر التذكير به في هذه العشر ما جاء من أعمال هذا العشر: الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب التقيد بالتعليمات والأنظمة التي حددتها وبينها ولاة أمورنا بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية، من أنه لا حج إلا بتصريح، فيجب أن نتقيد بذلك. والحج المبرور أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وأن تكون النفقة طيبة، وأن يمتثل فيه الأوامر ولا يكون عاصيا. كيف تريد حدا مبرورا من يأتي ويكذب ويقول ألبس المخيط وإذا جنبت بعدين من هناك أحرم؟ هذا تحايل، هذا كذب، هذه عبادة، تريد أن تؤدي العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، يجب أن تؤدي العبادة خاشعا لله متبعا سنة رسول الله، لا تحايل، لا كذب، لا رفث ولا فسوق. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يجب نتعاون مع ولاة أمورنا، ما جعلت هذه الأنظمة من فراغ، جعلت من أجل مصالح، مصالح عظمى فيها سلامة على أرواح الحجاج، ولكي يؤدي هذا الحاج الذي جاء من مشارق الأرض ومغاربها يؤدي الحج بطمأنينة وسكينة ووقار وسعة. يجب على الجميع أن نتعاون في هذا الباب العظيم، والدولة قد وفرت وسخرت كل إمكانياتها من أجل مصلحة الناس، ومن أجل أن يؤدي الناس الحج بسكينة ووقار. أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المقبلة عشر فاضلة، ينبغي أن نجتهد فيها في الطاعات والقربات. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر تعجبه العبادة. وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة، لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والله تعالى واسع الفضل واسع المن. اجتهد يا عبد الله، لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات، لا تشغلك الشهوات، لا تشغلك الجوالات، فإن هذه الجوالات والله أشغلت الكثير، أشغلت الكثير من الناس. إذا جاء يقرأ قرآن يبغى يقرا اشغل الجوال، والله هذه رسائل وهذه مدري ايش، وجلس مع الجوال ساعه وترك القراءه. اذا جلس يذكر الله اشغله الجوال، وهكذا. فهذه نعم، وفي نفس الوقت ان لم يستغل الخير يكون نقم. علينا في هذه العشر ان نتوب الى الله توبه صادقه، وان نعزم العزم الاكيد على الرجوع الى الله عز وجل، ان نعزم العزم الجاد على اغتنام هذه الايام بالطاعات، ان نبتعد عن المعاصي. يوم عرفه يوم عظيم كذلك، نغتنم هذا اليوم بالصيام. اما ما يظنه البعض لانه في اخر يوم عرفه يعني يجلس في المسجد وينقطع الى غروب الشمس مشاركه للحجاج، فهذا ليس بمعذور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضوان الله عليهم اجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والدعاء في كل وقت وفي كل حين، وذكر الله تعالى في كل وقت وفي كل حين. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صيغ التكبير، ورد عن صيغ مروية عن الصحابة والتابعين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. صيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للطاعات ولاغتنام هذه العشر المباركات. هناك بعض الأسئلة. أولا: من يذكر لنا بعض العبادات التي ينبغي أن تغتنم وأن تستغل في هذه العشر؟ يلا الطلاب اللي هناك، هل اللي عند الشيخ حسين؟ ها؟ تعال تعال ما نسمعك. الصيام، صيام العشر كلها، تعال تعال تعال، معك جائزة. ها؟ يوم واحد بس ولا الأيام التسعة؟ تعال تعال الأيام التسعة كلها. يوم يوم عرفة، اليوم التاسع، كم يكفر؟ كم سنة؟
سنة قدام
سنة وراء، يعني التي قبله والتي بعد. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. ها، بعض العبادات. ها، الحج، ممتاز، الحج إلى بيت الله الحرام، أحسنت. اللي حجة ما هو يستعد للحج كيف؟
لما يقص شعره.
أيوة، يقص هذا لما يتحلل يعني من العمرة. أيوة سنت. نعم، غيرها من العبادات هيا فاضل. ها؟ لا، هنا هنا. ها؟ التوبة. ها؟ ارفع صوتك فاضل. التوبة والذكر، أحسنت يا فاضل. تعال تعال. تفضل. الآن نبغى نسأل أسئلة. من أراد أن يضحي ما الذي يلزمه؟ واحد عنده أضحية، نبغى الطلاب الخاص، طلاب الحلقات. ها؟ تعال تعال يا تعال. يمسك من شعري وأظفاري. ها؟ أحسن. أيوة كذلك. واحد ما عنده أضحية، لما جاء اليوم الثالث أو الرابع من ذي الحجة وحصل له أضحية، من متى يبدأ يمسك؟ هل يمسك من اليوم الرابع ولا يقول خلاص مضت أيام وما أمسكتها؟ تعال يمسك ولا ما يمسك؟ يمسك من حين نوى الأضحية. أحسن. في عبادة من العبادات في العشر وهي من ذكر الله، وهي أفضل الذكر. ما هي؟ التكبير. طيب، وغير التكبير من أفضل الذكر يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن. تعال، لازم نتعاون معه. أحسنت. من يذكر لنا صيغة التكبير؟ صيغة التكبير، تعال. ممتاز، بارك الله فيك، وفقنا الله وإياك، ونفع الله بكم، وجزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.